إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن للإشاعة تفسيرا نفسيا، وأي حاجة بشرية يمكن أن تكون القوة الدافعة للإشاعة، فالقلق هو القوة الدافعة إلى أقاصيص الكوارث، والآمال والرغبات تكمن وراء الإشاعات الحالمة، والحقد يسند أقاصيص الاتهام والافتراء، والاهتمام بما هو جنسي يفسر الكثير من التقولات ويفسر معظم الفضائح. والإشاعات تهدئ التوترات الانفعالية القائمة بإتاحتها إفراغاً لفظياً يحقق التفريج. إن الإشاعات غالباً ما تبرر وتذود عن وجود هذه الانفعالات التي لو واجهها أصحابها بصورة مباشرة فمن المحتمل ألا يقتدروا على تقبلها. والإشاعات في بعض الأحيان تتيح تفسير جد فسيح لكثير من الملامح المستغلقة للبيئة، ومن ثم تلعب دورا بارزا في إشباع الحاجة العقلية إلى جعل العالم المحيط بنا يبدو معقولا. وجدير بالاهتمامات أن نلاحظ الغموض الذي تعمل الإشاعة في خدمته، فهي إذ تتيح للشخص أن يصفع ما يكرهه فإنها تفرج عن دافع انفعالي أساسي، ولكنها في الوقت عينه وبنفس الرمية تبرر ما يشعر به الشخص بإزاء الموقف، وتفسر له أمام نفسه وأمام غيره علة ما يدفعه إلى هذا الشعور. وهكذا فالإشاعة تسبغ المعقولية وهي تطلع بالتفريج، فهناك ضغط فكري إلى جانب الضغط الانفعالي، فالعثور على سبب معقول لموقف غامض هو في حد ذاته دافع. وهذا السعي إلى إغلاق جيد يفسر حيوية الكثير من الإشاعات. إننا نريد أن نعرف لما و كيف وإلى أين بالنسبة للعالم المحيط بنا. إن عقولنا تحتج على العماء، ومنذ الطفولة ونحن نتساءل لما. وهذا السعي وراء معنى وعملية أوسع من ميلنا إلى تعقيل وتبرير حالتنا الانفعالية الراهنة، ومن هنا تنشأ الإشاعات الفضولية. والناشر الإشاعة قد لا يفهم كل هذه الدينامية ذات الجوانب المتعددة، إنه لا يعرف السبب في أن إشاعة بعينها تبدو له شديدة الجاذبية وجديرة بالترديد والنشر في سرعة وعلى نطاق واسع، إنه لا يتنبه إلى أي مدى يعكس نفسه في الأقاصيص التي ينشرها. وهو ما يسمى بمصطلح الإسقاط. إن الإشاعة أشبه ما تكون بحلم يقظة لاكته الأفواه، فإذا كانت الأقصوصة التي نسمعها تتيح لنا تأويلا للواقع بما يتفق مع حياتنا الحميمة فإننا نميل إلى تصديقها وإلى نقلها. إن الإنسان على طريق إطلاق الإشاعة أو تداولها يحاول الإفلات من مشاعر الإثم ويتجنب وخزات الضمير المؤلمة، فما نسميه خطيئة عند الآخرين هو مجرد ما نسميه تجربة عندنا، فالآخرون هم الذين يرتكبون الخطايا لا نحن. وحتى لو ارتكبناها فما أهونها إذا قورنت بنذالة الآخرين. هكذا يبرر الإنسان لنفسه سلوكه بطريقة لا شعورية عن طريق إطلاق الإشاعة أو تصديقها، على أنه ليس دقيقا تماما أن نفترض أن كل فرد ناشر للإشاعة إنما يدفعه الدافع الإسقاطي، إذ يمكن أن يكون الدافع مجرد الرغبة في اجتذاب الانتباه على طريقة إني أعرف شيئاً أنت لا تعرفه. فالشخص وهو آخذ في سرد قصته يكون طول ذلك الوقت مهيمناً على مستمعيه، ومثل هذه المتعة يمكن أن تكون شديدة الغواية بالنسبة إلى الأشخاص الذين حياتهم خالية من الأحداث. هذا إلى أن مردد الإشاعة يمكن أن يتيح لنفسه مشاعر المغدق على صديق شغوف بتذوق الفضائح أو بالأحاديث المقابرية المفعمة بالمصائب، وهو إن لم يحفل هو نفسه بالإشاعة فإنه يلقي بها في تلذذ إلى صديقه. بالإضافة إلى أن كثيراً من الأشخاص حتى من الذين لا يتجاوبون مع الإشاعة إنما يستعملونها وصلات لملء الفراغ بين الأحاديث في المجالس كلما انقطع حبل الحديث. ومثل هذه الدردشات، وهي دردشات اجتماعية غير هادفة، تعين على دفع الإشاعة. ومجالس الفارغين ما أملأها بمثل هذه الأحاديث، حتى إن الإشاعة تتحول من مجرد وصلة إلى المادة الرئيسة، خاصة في مجالس النساء أو مواقفهن على السلاليم أو أبواب البيوت في وداع بعضهن أو تحية بعضهن. وقد اعتبر القرآن المجيد من مؤهلات الفلاح البعد عن مضغ هذه الأحاديث، وذلك في أكثر من توجيه من توجيهات، من ذلك قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وهي مجالس لغو إن لم تمس أحداً، فإن تحولت إلى غير ذلك كان النهي من القرآن شديدا والعقاب من الله رادعا زاجرا. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله. وكذلك قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هناك عامل آخر قوي من عوامل إطلاق الإشاعة، وهو التوقع. والإشاعات تبلغ أقصى احتدامها عندما يكون الجمهور متوقعاً حدوث حادث خطير، فبعدما يطول الانتظار يكون الإنسان في حالة تحفز للإكمال. إن الناس يخضعون حينئذ لما يسمى بجذب الهدف، فإذا أعلن مثلاً عن تغيير وزاري وانتظره الناس بعض الوقت ليسمعوا تفاصيل الأسماء والتشكيل والبرنامج الوزاري، فكلما مر وقت تضاعف التطلع إلى معرفة الآتي أو توقعه، والإنسان لا يطيق الانتظار ولا الوقوع تحت تأثيره، فتخفيفاً عن نفسه مما يعاني واستباقاً مع الناس ومع الأحداث، فإنه يعلن من تلقاء نفسه التشكيل الجديد والتغيرات المتوقعة في خطة سير العمل. فهذا بعض الشيء عن التفسير النفسي للإشاعة. وأما أنواع تلقي الأخبار والإشاعات فالناس ينقسمون في تلقيهم للأخبار إلى أربعة أصناف. الأول التلقي النقدي، ويتبنى هذا النوع من أنواع التلقي من كان لديه معرفة بموضوع الشائعة وعنده من المعلومات والمعطيات كفاية لتسدد حكمه وتساعده على تحليل الخبر تحليلاً منطقياً مبنياً على أسس وقواعد تقويها حقائق ووقائع. وهذا الصنف غالباً ما يتميز بذكاء في التفكير وترتيب في استعراض جوانب الخبر وإعطائه أهميته وإنزاله منزلته بلا مبالغة ولا انتقاص من أهميته. فأنواع تلقي الأخبار والإشاعات منها هذا الصنف من الناس الذي يتلقى الخبر تلقياً نقدياً. الصنف الثاني يتلقى تلقياً عاطفياً، وأصحاب هذا الصنف من أصناف التلقي كثيرة، وقد يأتون في المكانة الثانية من حيث نسبتهم في مجتمع كالمجتمع المصري مثلاً، غير أن أعداد من يتبنى مثل هذا النوع من التلقي تزداد في بعض الأوقات التي تساعد فيها بعض الظروف والأحداث على تشكيل نفسية العامة، والتي تجعلهم على استعداد لقبول أي خبر لمجرد أنه قد وافق عندهم رغبة حتى ولو كان الخبر برمته مكذوبا أو حتى غير مقبول عقلا. على النقيض فإنهم قد يقطعون بكذب خبر واستحالة حدوثه لمجرد أنهم قد وجدوا أنفسهم في رغبة شديدة لعدم تصديق الخبر بغير ما أدلة قاطعة في كلتا الحالتين. والسبب وراء ذلك هو تركيبة المجتمع النفسية بصفة عامة، والتي تقوم على أسس عاطفية ترجع إلى الأساليب التربوية التي تربى عليها أبناء هذا المجتمع جيلاً بعد جيل. وأيضاً يعزى هذا الأسلوب في التلقي إلى قلة الثقافة وضعف القدرة على التفكير المنطقي المرتب والمسبب، كما تزيد من حجم التلقي العاطفي الظروف التي قد تمر بها البلاد والتي لها دور كبير فعال في التأثير على نفسية العامة وميلهم الفطري لتصديق ما يحبون وتكذيب ما منه ينفرون. صنف ثالث يتلقى تلقياً محايداً، ويكون هذا الصنف من التلقي عند الأشخاص الذين ليس لديهم قدرة كبيرة على النقد والتحليل من أجل استخراج الحقيقة من بين حروف الخبر، كما أنه أيضاً ليس بالشخص العاطفي الذي يروح ويجيء مع الأخبار والشائعات تصديقاً وتكذيباً تبعاً لهواه وما يمليه عليه قلبه بدون أدلة يمتلكها بين يديه. فمثل هذا النوع من الأشخاص لا يتوقف كثيراً عند الشائعات، وهو من أقل الأصناف نقلاً لها، وإذا قام بنقلها غالباً ما يكون أسلوب نقله غير مكترث وغير دقيق، ويملي الخبر أو الشائعة غالباً بأسلوب التمريض لا التصريح. الصنف الرابع هم الذين يتلقون تلقيا أعمى، وهو أسوأ أنواع التلقي على الإطلاق. وهذا الصنف أكثر المتلقين انتشارا في البلدان الفقيرة، ويعتمد أساسا على غير المتعلمين وعلى ذوي المؤهلات الضعيفة وعلى كثير من غير العاملات من النساء. ولا يشترط في هذا النوع من أنواع التلقي، لا يشترط فيهم فهم الخبر وملابساته أو إدراك معانيه المباشرة أو غير المباشرة. فهذا الصنف من أصناف الناس يتلقى الخبر بلا أدنى وعي وبلا فهم، وينقله بشتى الصور بلا ضبط للألفاظ أو المعاني، فالأمر برمته خارج عن حدود إدراكه المعتاد. وهذه الطبقة هي أكثر الطبقات نشراً للشائعات ونقلاً لها، ويتأتي في المرحلة الأولى من حيث التكوين العددي في مجتمع يماثل مجتمعنا المصري. فالناس عندما يتلقون الأخبار ينقسمون إلى هذه الأقسام من حيث التلقي: التلقي النقدي، والتلقي العاطفي، والتلقي المحايد، والتلقي الأعمى. وأما الشائعات ذاتها فإنها تنقسم إلى أنواع رئيسة. الأول شائعات الخوف، وتستهدف إثارة القلق والرعب في نفوس البشر، ويعتبر هذا النوع من الشائعات نوعاً مروعاً مخوفاً، حيث تمس هذه الشائعات أحداثاً من الكوارث والحروب، وقد تمس أشخاصاً أو تتعلق بالحرب والسلم. ومن أمثلة إشاعات الخوف ما حصل في غزوة أحد، عندما جاء الأعداء للصحابة رضي الله عنهم بأراجيف حتى يثنوهم عن عزمهم وقوتهم، فقالوا لهم كما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. القسم الثاني من أقسام الإشاعات شائعات الأمل، وهي الشائعات الحالمة المليئة بالخيالات والأوهام التي تعبر عن الأماني والأحلام بأن تكون حقيقة واقعة، فلذا تتناول قضايا مختلفة في أوقات الأزمات والكوارث. القسم الثالث شائعات الكراهية، ويتهدف إلى زرع بذور الفتنة، كأن تطلق شائعة تهدف إلى بذر بذور الفتن بين شعبين أو طوائف دينية أو مذهبية، كما حدث في الشائعات التي أطلقت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وأججت نار الحرب بينهما، وكما يحدث في العراق ولبنان ومصر من نشر للإشاعات الكاذبة بين الطوائف المختلفة حتى ينتشر الفساد والقتل والدمار بين الأفراد. القسم الرابع شائعات وهمية، وهي تلك التي تعبر عن خوف ليس عن رغبة. ومن أمثلة ذلك الشائعات المغرضة عن أعداد مبالغ فيها من القتلى والجرحى في الحروب. وقد قسمت الشائعات من حيث تعلقها بالزمن إلى زاحفة وعنيفة، ومن ثم تعلقها بالمصدر إلى قومية وشخصية ومحلية ودولية، ومن حيث الآثار المترتبة عليها إلى تقول على الله، كقول اليهود عن الله تعالى إنه فقير وإن يده مغلولة، أو على رسوله صلى الله عليه وسلم كما حصل من ذي الخويصرة إمام جماعة الخوارج الذي أنكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم القسمة وقال له اعدل فإنك لم تعدل، وقال إنها قسمة ما أريد بها وجه الله كما في الصحيحين، ثم بدأ بنشرها أو تمس أصلاً من أصول العقيدة. وهذه الأنواع من الشائعات هي من أخطر الأنواع فتكاً بالأمة الإسلامية، لأنها تقول على الله تعالى بغير حق، كما قال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. وكما قال جل وعلا: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. يصعب في الحقيقة تقديم حصر منضبط عن الإشاعة وأنواعها وأصنافها لاختلاف آثارها ودوافعها والبيئات التي تظهر فيها. ولذلك فأقصى ما يستطاع هو تقديم تقسيمات كلية لأنواع الإشاعة على حسب زاوية النظر التي يقف عندها الناظر. فيمكن تصنيف الشائعات على حسب الموضوع أو على حسب الآثار المترتبة عليها أو على حسب البواعث والدوافع والنيات التي تكمن وراءها أو على حسب سرعتها وزمان انتشارها إلى آخر ما هنالك من جوانب يمكن اعتبار كل منها مبرر تقسيم أو فصلاً تحت باب مستقل أو نوعاً منفردة. أما عن أنواع الشائعة على حسب الموضوع فيمكن تصنيفها وتنويعها إلى هذه الأنماط، وهي على سبيل التمثيل لا الاستقصاء. على حسب الموضوع تتعلق الشائعة بالسياسة، بالجنس، بالاقتصاد، بالقضايا العسكرية. وفوائد الدراسة حسب هذا التصنيف هي تركيز وحصر الموضوعات التي يتداولها الناس ومعرفة مراكز اهتمامهم ووضع العلاج. وأما من حيث سرعة انتشار الإشاعة فيمكن تقسيمها إلى هذه الأصناف: الإشاعة البطيئة أو الزاحفة، وهي التي تروج ببطء ويتناقلها الناس همساً وبطريقة سرية إلى أن يعرفها الجميع آخر الأمر. والبطء إما أن يكون مبعثه صعوبة التوصيل أو أن يكون مبعثه الترابط الاجتماعي أو التخطيط من مطلق الإشاعة ومصدرها أو لصعوبة تصديقها واستغراب الناس له. وأما الصنف الثاني فالإشاعة السريعة أو العنيفة، وهي التي تنتشر بين جماعات كبيرة في زمن بالغ القصر، ومن أنماطها ما يروج إثر الكوارث العامة أو الأحداث الضخمة، وسرعة انتشارها تعزى إلى أنها تملك من الدوافع الشعورية ومن الأهمية ما يدفع الناس إلى تناقلها والخوض فيها. الصنف الثالث الإشاعات الغائصة، وتسميها بعض المراجع الغاطصة، فالإشاعات الغائصة أو الغاطصة، وهي التي تظهر في وقت وظروف ثم تختفي لتعاود الظهور من جديد في مثل الأحوال التي أظهرتها أول مرة. من هذا النمط الإشاعات المرافقة للحرب أو الانتخابات أو تشكيل الوزارات، وإشاعات الحربين العالميتين الأولى والثانية لا يكاد يوجد بينها فارق يذكر. من أمثلة هذه الإشاعات تسميم مياه الآبار مثلاً، والإشاعات المتعلقة بفظائع العدو من قطع أيدي الأطفال وألسنة الأسرى إلى غير ذلك. هذه الإشاعات الغاطصة يمكن تفسيرها بطريقتين، فمن المحتمل أنها ترقد في حالة سبات في عقول بعض الأفراد حتى يستخرجوها بعد سنوات، وربما يتم ذلك دون تنبه منهم عندما يجدون أنفسهم في موقف بيئي مشابه لهذا الذي سمعوا فيه الإشاعة أول مرة. ومن الممكن أن تتمخض الحاجات البشرية في الظروف المتشابهة عن تولد أقاصيص متماثلة. تقسيم ثالث يعتمد على عامل البواعث والدوافع، ويمكن أن تذكر بعض أنواعه للتمثيل: الإشاعات التي وراءها دافع العداوة أو الرغبة أو الخوف أو الفضول، وهي الإشاعات الفضولية، وكذلك التبرير وتخفيف حدة التوتر النفسي. والدوافع قد تتشابك فيجتمع وراء الإشاعة الواحدة أكثر من دافع نفسي من هذه الدوافع المذكورة. هناك تقسيم آخر على حسب إمكانات انتشار وحياة وتداول الشائعة أو عدم ذلك، وهي على هذا إشاعات خاملة وإشاعات نشطة. وهناك الإشاعة المروعة أو إشاعة الخوف، والإشاعة المتفائلة أو إشاعة الأمن كما عبر عنها الكتاب العزيز: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وقد تمس الإشاعات أحداثاً كالكوارث والحروب والأسعار، وقد تمس أشخاصاً كالمسؤولين، وهناك إشاعات الحرب وإشاعات السلام. وإشاعات الحرب يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات: الإشاعات الراغبة، وإشاعات الخوف، والإشاعات المعبرة عن الكراهية والعدائية. وبالإضافة إلى كل هذه الأنواع من الإشاعات، هناك فئات من الإشاعة يصعب درجها في سلك تصنيف معين، كالتي تتضمن أخباراً عادية لا أهمية لها، ويمكن أن تسمى كما مر بإشاعات الفضول. ولانتشار الشائعات مراحل، فليس معنى أن الشائعات تسري سريعاً وتتغلغل في المجتمع بسرعة هائلة وعلى نطاق واسع وهذه طبيعتها، ليس معنى ذلك أن الإشاعات لا تمر بمراحل عدة لا بد منها وإن قصرت مدتها، أي مدة المراحل لا مدة الإشاعة. فكل خبر أذيع وخرج إلى الوجود لا بد وأن يتدرج في أربع مراحل حتى يصل إلى كونه شائعة تقليدية. هذه المراحل هي: مرحلة الإبلاغ والإعلام، وهي أولى المراحل التي تمر بها الشائعة، وهذه المرحلة هي منبع الخبر ومصدره، وليس كل خبر يذاع يقصد به أن يكون شائعة بعد ذلك، لكنه قد يتحول في إحدى مراحله إلى شائع. وفي هذه المرحلة، مرحلة الإبلاغ والإعلام، يمكن للخبر أن يكون صحيحاً بالكلية أو أن يكون كاذباً بالكلية تبعاً للغرض القائم خلف إذاعته، كما أنه يمكن أن يكون خبراً مختلطاً فيه الصدق والكذب. ومرحلة الإبلاغ تكون من أول شخص عنده علم بالخبر إلقاءً إلى الذي يليه. ومن الممكن أن يكون المخاطب في هذه المرحلة فرداً واحداً أو جماعة يزيد عددها وينقص بحسب الوسيلة المستخدمة في الإبلاغ، حتى إن المخاطب قد يكون المجتمع بأكمله إذا وجدت وسيلة لنشر الخبر، وترجع تلك الخطوات في تحديدها إلى عدة عوامل، منها الغرض من إذاعة الخبر والبيئة المخاطبة ووسيلة الإبلاغ وأمور أخرى متعددة تتعلق بطبيعة الخبر تختلف كثيراً باختلاف الحال. هذه هي أولى المراحل التي تمر بها الشائعة مهما كانت سريعة في انتشارها، مرحلة الإبلاغ والإعلام. يعنى بذلك أول شخص عنده علم بالخبر إلقاء إلى الذي يليه. المرحلة الثانية مرحلة التلقي والتحصيل، وهي ثاني مراحل الخبر مروراً إلى كونه شائع. هذه المرحلة خاصة بالمتلقي والمخاطب، وعليها عامل كبير في الإبقاء على طبيعة الخبر كما هي، أو تحويل دفته وتغيير وجهته إلى وجهة أخرى سوى التي قيل من أجلها. وقد يتلقى الإنسان الخبر بطرق عدة، إما سماعاً بلقية مع القدرة على إدراك قرائن الأحوال، أو سماعاً بلا لقية أي بلا التقاء مع الإلمام بالقرائن، ويكون هذا أضعف من سابقه، وإما أن يتلقاه قراءة. الطريق الأول والثالث أوثق الثلاثة، الأول لإمكان تمييز قرائن الحال المصاحبة لإلقاء الخبر من تعبيرات على وجه الراوي أو نبرة صوت تعين على تمييز تثبته من الخبر وصدقه فيه أو غير ذلك. أما الثالث فيستجلب قوته من كونه مقروءاً محفوظ النص يمكن الرجوع إليه عند الحاجة، ويمكن الإتيان بتمامه ونصه كما أخبر. المرحلة الثالثة هي مرحلة الصياغة وإعادة الترتيب، وهي ثالثة المراحل، وهي تحول الخبر إلى شائعة، وهي أخطر المراحل على الإطلاق. ففي هذه المرحلة تتكون أكثر الشائعات وتنمو وتكون ولادتها الحقيقية. فكم من أخبار لم يكن لها أن توسم بالشائعات، ولم يكن مقدراً لها عند قائلها أن تكون من هذا الضرب الخبيث من الأخبار، ولكن تحول مجراها تماماً في هذه المرحلة الحرجة. ويتحمل هذه المرحلة من مراحل ولادة الشائعات المتلقي الأول ومن يليه من المتلقين. وقد لا يتم تحريف الخبر عند أول متلق للخبر لقرب عهده بالراوي الأول، وإنما تزيد نسبة التحريف وإعادة الصياغة والترتيب كلما تنوقل الخبر من أناس إلى آخرين، فيزداد الخبر تشويهاً وخروجاً عن أصله وسياقه الذي خرج فيه أول مرة. وترجع إعادة صياغة الخبر لدى المتلقي إلى عوامل عدة، منها طريقته في تلقي الخبر وفهمه ابتداءً ومستواه الثقافي والعقلي والتعليمي، وإذا ما كان المتلقي قد سمع خبراً آخر له علاقة تربط بين الخبرين فيدمج الخبرين في تصور منه لإيجاد صورة أشمل ورؤية أوضح، وقد يدرج في الخبر رأيه الخاص وترجيحه ويسوق ذلك على أنه من أصل الخبر، ثم ينقل ذلك المتلقي إلى آخر بدوره فيصنع مثل ما صنع، وهكذا حتى يخرج الخبر عن أصله ويدخل رويداً رويداً في نطاق الشائعات. المرحلة الأخيرة مرحلة النشر والذيوع، فبادئ بخبر مخبر به ومتلق للخبر، ثم مرحلة الصياغة والترتيب، ثم مرحلة النشر والذيوع، وهذه آخر مراحل تكوين الشائعات، وتعتمد على اتساع رقعة المتلقين والناقلين. وأبطال هذه المرحلة هم المتأخرون من الرواة، وكلما تأخر الراوي اتسعت رقعة الانتشار وذاع الخبر أكثر فأكثر، وقل التثبت من الخبر، وغلب بعده عن أصل روايته. كما أنه من المعتاد في مثل هذه المرحلة المتأخرة والتي تمثل مرحلة النضج بالنسبة للشائعات أن نجد أكثر من راوية للخبر نفسه، ذلك أنه قد تمت صياغته عدة مرات وفي مراحل مختلفة بين ثقافات متباينة وأمزجة متضاربة، حتى يصبح للخبر الواحد عدة أوجه، وقد تكون جميعها على غير حقيقة الخبر التي خرج بها في بادئ الأمر. باكتمال هذه المراحل الأربع يكون الخبر قد تحول إلى شائعة، وتسري هذه المراحل على أي شائعة، سواء كان أصلها حقيقياً أو كان غير ذلك. كذلك ينبغي لنا أن نتعرف على أصناف الناس من المتلقين لمثل هذه الشائعات والأخبار بصفة عامة، فإن رد الفعل تلقاء سماع الأخبار يتفاوت من شخص إلى آخر تفاوتاً كبيراً، تبعاً لعوامل عدة، منها مستوى الذكاء، ومنها ثقافته العامة، وقدر إلمامه بالأحداث الجارية والمستجدات الخاصة بطبيعة الخبر، ومنها مستوى تعليمه ومستواه الاجتماعي والوظيفي، ومنها قربه أو بعده عن ملابسات الخبر، ومنها تمتعه بطريقة التفكير المنطقي من عدمها، هذا إلى جانب مرجعيته التي تبنى عليها جل حياته وقناعاته الذاتية وغير ذلك من العوامل التي تؤثر مباشرة على تلقي الخبر وكيفية التعامل معه. إن الإشاعة عميقة الغور في داخل النفس الإنسانية، في داخل النفس الإنسانية وفي أعماق كهوفها تكمن دوافع الإشاعة ومنطلقاتها، وليس مما يهم أن تكون الإشاعة وردية متفائلة أو سوداء متشائمة، بل وليس يهم أن تكون مسايرة لهوى النفس وآمالها أو مثيرة لقلقها ومخاوفها، فهي في كل هذه الحالات تطلع بوظائف نفسية جد مهمة، فهي إذ تتيح معرفة بديلة تسد الثغرة وتعوض النقص في موضوع من الموضوعات المهمة، إنما تفتح الباب على مصراعي أمام خفايا النفس وأعماقها العميقة السحيقة. عندها تنظر الجماهير فترى المشكلات من خلال نفسها وعبر مخاوفها وأمانيها، فتسبغ على الأحداث من ذاتها دلالات غريبة عنها، ومن هنا تعد الإشاعة وليدة مجتمعها وتعبيراً عميقاً عن نفسيته، بل ومفتاحاً ذهبياً يتأدى بالدارس الفطن إلى مجاهل نفسية هذا المجتمع وأغواره السحيقة. فالشائعة سلوك من المسالك العديدة للجماعة، شأنه في ذلك شأن كل سلوك، لا بد وأن يصدر عن توتر دافع يستهدف هدفاً بعينه، ويسلك سبلاً تحمل الطابع المميز للجماعة في لحظة من لحظات حياتها. وإذا كان ذلك كذلك، فإن فهم نفسيات جماعة من الجماعات يمكن الراغبين بلا شك من أن يتبينوا مدى ما عليه التربة من صلاحية بالنسبة إلى هذا النوع أو ذاك من بذور الاهتمامات، ومن ثم يتيح لهم أن يغطوا أرض الجماهير بورود الإشاعات أو بأشواكها وحسكها. إن الإشاعة قد غدت علماً له قواعده، وسهل بهذا دراستها وتحليلها وفهم الدوافع الكامنة وراءها، وبالتالي مقاومتها وتفنيدها أو إطلاقها وبثها وترويجها. ومما يعين على تحليل الإشاعة معرفة دوافعها. ودوافع الإنسان يصعب معرفتها معرفة كاملة، لذلك لا يمكن تحليل الشائعة تحليلاً كاملاً، لأن الأحوال النفسية والاجتماعية الدقيقة التي تقال فيها الشائعة معروفة معرفة جزئية لا معرفة كلية شمولية. ومن الأمور الملاحظة والمعينة في فهم الشائعة أنها في مسيرتها تميل نحو التبسيط والإغلاق، فالأخبار التي كان واقعها غير مختوم بنهاية محددة يميل الناس إلى ختمها وإغلاقها بنهاية مرضية، فالمجرم قد تفرض له الإشاعة عقوبة لتضع بذلك نهاية مغلقة محددة للخبر أو للقصة من ناحية، ولترضي الشعور الدفين لدى الإنسان بعقاب هذا المجرم وتمكن العدالة منه. ثم إن الذي ينقل الخبر أو القصة موضوع الشائعة يعز عليه أن يبدو في موقف الجاهل الذي لا يدري التفاصيل، فحفاظاً على نظرة الذين يحدثهم لا بد من تقديم صورة كاملة عن الموضوع ولو عن طريق ملء الفراغات من الخيال. ولكي تنتشر الشائعات لا بد لها من وسائل وطرق للانتشار والذيوع. قد تكون الوسائل مشروعة وقد تكون غير مشروعة، ويرتبط هذا ارتباطاً وثيقاً بالمسؤول الأول عن اختلاق الشائعة، والذي يكون في مرحلة الإبلاغ والإعلام، وهي المرحلة الأولى من مراحل انتشار الشائعات. كما ترتبط أيضاً مشروعية الوسائل من عدمها بالغرض الذي من أجله أشيعت الشائعة ونشرت. ويعد الفرد من أبلغ وأقوى وسائل انتشار الشائعات، فهو يمثل القاعدة العريضة التي تعتمد عليها الشائعات في ذيوعها، ويراهن عليها المغرضون ومختلقو الشائعات. الفرد يبدأ به عند النظر في وسائل انتشار الشائعات، بالرغم من أن هناك من هو ألصق منه لأصل ومصدر الشائعة، لأن تأثير الأفراد في نشر الشائعة عظيم، لا سيما أن العامة عامة الأفراد والتي تستمد الشائعة شهرتها وشيوعها منهم إنما يكونون من أصحاب التلقي العاطفي أو الأعمى، وهما اللذان يعول عليهما أكثر في نشر الشائعة على صور متعددة، وذلك لإحراز الهدف المراد منه. فالفرد يعد آلة للحديث لا تتوقف ولا تكل ولا تمل، كما أن الحديث وتبادل الكلام بالنسبة لأفراد المجتمع يمثل حلقة الوصل الرئيسة وأسلوب التعبير الأساسي لديهم. فإن الإنسان إذا ما جلس إلى أهل بيته أو زار بعض أقاربه تحدث إليهم وأطال الحديث، وإذا ما ذهب إلى عمله أو جلس في إحدى وسائل المواصلات أو ارتاد المحال والأسواق فعل مثل ذلك. لذلك فإن الفرد يمثل طاقة هائلة كوسيلة من وسائل انتشار الأخبار والشائعات في الجملة. وناقل الشائعات أنواع عدة، من هذه الأنواع الناقلة للشائعات العدو، وهو يريد الكيد للبلاد والهلاك للعباد، ولكي يحقق من أهدافه الاقتصادية والعسكرية والسياسية والدينية ما يرغب. لذلك فهو يعتمد اعتماداً كبيراً على سلاح ترويج الشائعات، والذي تقام من أجله مؤسسات كاملة ليس لها وظيفة سوى البحث في نوع الشائعات المؤثرة وكيفية نشرها في مجتمع بعينه. وهذا العدو قد يكون عدواً خارجياً معلوماً أو داخلياً مدفوناً، وأساليب كل منهما في نشر الشائعات تختلف، فبعض ما يسع العدو الداخلي لا يسع العدو الخارجي مثلاً. ومن ناقل الشائعات الجاهل، وهذا الصنف هو الذي لم يتلقى قدراً كافياً من التعليم، ولم يحصل نصيباً شافياً من الثقافة، ولا يتحلى بأسلوب التفكير المنطقي والتحليل الموضوعي، كما أنه لا يحسن جمع المعلومات وتوفير المعطيات التي عليها تبنى الأحكام وتنسج الأفكار وتقام الآراء. ولا يمكن أن يقال إن هذا الصنف يروج للشائعات كسابقه أي العدو، لأن الترويج يحتاج إلى عاملين في غاية الأهمية، وهما الرغبة في نشر الشائعة، نشر شائعة بعينها لتحقيق هدف بعينه، والفهم والعلم والإلمام بأبعاد الشائعة ومعرفة أصلها والمدخلات الزائدة عليها ومعرفة الغرض من ذيوعها وانتشارها. وهذا ما لا يتوفر في أفراد هذا الصنف الجاهل من ناقل الشائعات. من الأصناف الناقلة للشائعات صاحب المصلحة والحاجة، ونجد أن بعض أصحاب المصالح والحاجات يروجون لبعض الشائعات التي تخدم مصالحهم وتحميها، ويلمس هذا بشدة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، وذلك بتناول أخبار عن غلاء في الأسعار لسلعة معينة بعد فترة زمنية محدودة، وهو الأمر الذي يجعل الناس يقبلون على شرائها بكثرة، وهذا يسمح للتجار أن يزيدوا في الأثمان وأن يبالغوا في الأسعار وأن يمارسوا لعبة الاحتكار القذرة من خلال نشر الشائعات. وهذا أمر قديم، فمن أمثلة ما وقع من ذلك من الأخبار الموضوعة لأجل المصلحة والحاجة الحديث الذي وضعه محمد بن الحجاج اللخمي على النبي صلى الله عليه وسلم حين روى عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل أطعمني الهريسة يشد بها ظهري لقيام الليل. كان محمد بن الحجاج اللخمي يبيع الهريسة، فبارت تجارته وقلت زبائنه، فتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول. ومثل ذلك الكثير من الموضوعات، كقولهم: فضل الكراث على سائر البقول كفضل البر على الحبوب، وكقولهم: الباذنجان شفاء من كل داء، والباذنجان لما أكل له، إلى غير ذلك، وهو كثير. وإنما هذا من أخطر أنواع الكذب قاطبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. صنف من الأصناف الناقلة للإشاعات أيضا وهو الجبان، فقد يلجأ بعض الأفراد الذين يتميزون بصفة الجبن إلى إطلاق بعض الشائعات، وقد يكون ذلك لأسباب منها عدم قدرتهم على المواجهة المباشرة وخوفهم من ملاقات الجزاء أو اللوم، فيقومون بنشر بعض الشائعات التي من شأنها أن تعمي على الناس أو المعنيين لكي لا يكون الحق ظاهرا جليا في مؤاخذة هؤلاء الجبناء الذين أطلقوا الشائعة بما فعلوا. وقد يكون فعل بعض الجبناء ذلك استباقا لأحداث يتوقعون فيها أن الدائرة ستكون عليهم، وانضم إلى هذا الصنف من مروج الشائعات أعداء البلاد في الداخل الذين لا يستطيعون أن يصرحوا بعدائهم جهرة، ويدركون في الوقت ذاته أن أمرهم مكشوف للجميع، فيلجؤون لمثل هذه الطرق لأجل التعمية والحماية. فهذا هو دور الفرد في نشر الشائعات، وهؤلاء الناشرون على هذه الأصناف التي مر ذكرها. وأما الإعلام المرئي والمقروء ودوره في نشر الشائعات، فإن قطاع الإعلام يحتل في أيامنا هذه دوراً بارزاً لا ينكره أحد في التأثير على الأفكار، فيصنعها ويغيرها ويطمسها ويقلبها رأساً على عقب كما يشاء، لما له من قدرة كبيرة على السيطرة على عقول الناس وتوجيههم في شتى الاتجاهات. الإعلام إما مرئي وإما مسموع وإما مقروء، أشدهم على الإطلاق المرئي لزيادة المؤثرات فيه، وإليه المقروء لتعلق طبقة عريضة من المجتمع به وتنوع وسائله واختلاف توجهاته وأفكاره. ثم يأتي الإعلام المسموع في المرتبة الأخيرة من حيث التأثير في الناس بصفة عامة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بنشر الشائعات لتقلص دوره بشدة خلال العقود الأخيرة نتيجة لغزو المرئيات والفضائيات لحياة المجتمعات. وتتمثل خطورة الإعلام فيما يتعلق بنشر الشائعات في جانبين رئيسين: الأول هو سعة الانتشار التي تتمتع بها وسائل الإعلام سواء المرئية أو المقروءة، وما لديها من وسائل جذب مختلفة والتي تكفل التفاف الناس حولها وتعمل على إبهار نفوسهم وأعينهم تمهيداً لهم لقبول كل ما يبث عليهم من أخبار وشائعات. الجانب الثاني هو اقتراب وسائل الإعلام المرئية والمقروءة من مصادر الأخبار والشائعات، فهي تعتمد في الأصل على جمع المعلومات من مصادرها والأخبار من ألسنة قائليها، لذا فإن وسائل الإعلام تعتبر من أوائل متلقي الأخبار من مصادرها، غير أنها لا تمر بعدة مراحل من أجل انتشار الخبر وذيوعه، بل يكفيها أن تذيعه على قنواتها أو أن تنشره في صحفها ومجلاتها لينتشر ويذيع هكذا في وقت قصير وبلا مجهود، على عكس الحال إذا ما اعتمد نشر الشائعات على الأفراد. واقتراب وسائل الإعلام من مصادر الأخبار يجعلها شريكة لها، أي مصادر الخبر فإنها تكون شريكة لتلك المصادر إذا اختلقت في حال انتشار أخبار كاذبة، فموقعها أي موقع وسائل الإعلام الحساس والخطير بين مصادر الخبر وبين متلقيه تجعلهم أكثر الحلقات عرضة للتواطؤ والمساعدة على نشر الشائعات بما يخدم مصالحها أو مصالح مصادرها. وهكذا إذا لم يتوفر الصدق والضمير، وإذا قلت الديانة أو غابت بالكلية، وغالب وسائل الإعلام إن لم يكن جميعها وبجميع أنواعها، يتصورون أنهم إذا ما أذاعوا خبراً وعزوه إلى قائله فقد أزاحوا عن كواهلهم عبء الاتهام بنشر الشائعات، لأنهم ذكروا أن عهدة صدق هذا الخبر من عدمه على قائله، واعتماداً منهم على القول الشهير من أسند فقد أحال، أي أن من أسند كلامه إلى غيره فقد أحال صدق الكلام وكذبه على من أحيل إليه. وهذا وإن كان معتبراً بقيود وضوابط إلا أنه لا يصلح البتة في مثل الأمور الحساسة التي تعرض ليل نهار على العامة والخاصة، كما أن ذلك لا يصلح في زمان الفتن الذي نعيش فيه. فإن الخبر إذا ذاع وانتشر مع إحالته وكان كاذباً فقد يخلف الكثير من الآثار السيئة والسلبيات قبل اكتشاف حقيقة كونه كذباً وقبل إتمام التحقق منه. وأصحاب الإعلام يعلمون أن هذا لا يجعلهم ذوي مصداقية وشفافية في النقل ولا موضوعية في تناول الأحداث والأخبار، وإنما هم في الحقيقة يستغلون جهل الناس بحقيقة وملابسات الخبر وبعدهم عن أصله، كما يستغلون عدم قدرة غالبية العامة على التحقق من صحة الأخبار والترجيح فيما بينها لينشروا ما يريدون ويذيعون ما يرغبون، متعللين أنهم إنما ينقلون الأخبار مع ذكرهم لقائلها وأن ذلك يعفيهم من مسؤولية نشر الشائعات. وهذا من السذاجة والغباء بمكان، لأن الأصل في ناقل الخبر غير المتثبت فيه أنه جاهل وفيه حمق ورعونة، وهذه الصفات أولى بالعوام الذين لم يتلقوا من الوعي والتفكير المنطقي والتحليل المحايد وأصول التواصل وتناقل الأخبار لم يتلقوا من ذلك نصيبا، فبهذا تكون وسائل الإعلام قد ساوت بينها وبين عامة الناس الذين لا يقعون عادة تحت طائلة اللوم عند نشرهم للأخبار بجهل، غير أنهم يعني وسائل الإعلام يذكرون مصدر الخبر ظناً منهم أنهم بهذا يخدعون الناس بإضفائهم مصداقية كاذبة عليهم، والحقيقة أنهم شركاء أصليون في نشر الشائعات واختلاقها في كثير من الأحايين. ومواقع التواصل الاجتماعي لها دورها الكبير في نشر الشائعات، فمن الوسائل التي أضيفت مؤخراً كوسيلة مؤثرة لنشر الأخبار والشائعات وتبادلها في السنوات الأخيرة المنصرمة، من الوسائل مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات ومختلف المواقع على الشبكة العنكبوتية لتبادل المعلومات. وكما أن كل شيء تقريباً له من الحسنات والسيئات نصيب، فإن الشبكة العنكبوتية كذلك تسري عليها القاعدة، لها فوائد كثيرة في كل المجالات، ولكن مساوئها أخطر من أن تهمل أو تتغافل. ومن سيئات الشبكة العنكبوتية غياب الرقابة الفعالة عنها في نواح شتى، والذي يهمها هنا هو ما يتعلق بالأخبار والمعلومات التي يتم تناقلها على صفحات تلك الشبكة. تتمثل خطورة الشبكة العنكبوتية في مجال نقل الشائعات ونشرها في عدة نقاط، منها أنها تنتشر انتشاراً هائلاً بين كل الطبقات العمرية لأفراد المجتمع. منذ عدة سنوات كان استخدام تلك الشبكة لجمع المعلومات والتواصل من خلالها أمراً يقتصر على الطبقة العمرية المتوسطة والتي يمثلها الشباب، هو قطاع لا يستهان به وجزء فعال في المجتمع في نشر المعلومات وتبادلها. لكن اليوم قد عم هذا النشاط مختلف المراحل العمرية من صغير وفتي وكبير، وشمل أيضا طبقات أوسع من المجتمع، فلم يعد الأمر مقتصرا على طبقة اجتماعية بعينها، بل أصبح الأمر متاحا لجميع فئات المجتمع الفقير منها والمتوسط الحال والغني. من النقاط الخطيرة أيضا توفر استخدام الشبكات العنكبوتية لعوام الناس، مع عدم توفر ملكة التفكير لدى الغالبية العظمى. هذا ما إذا أضفنا أن معظم مستخدمي الشبكة ليس لهم اتصال مباشر بمصدر الخبر، ولا عندهم علم بأصله، فيتناقلون الأخبار كما هي. كل هذا يجعل من جميع الأخبار المتداولة على تلك الشبكة يجعلها في نطاق الشائعات. كما أن هناك نقطة من الأهمية في غاية، وهي تختص بتلك الشبكات العنكبوتية بشكل واضح جلي دون سائر وسائل الإعلام ونشر الشائعات، وهي إمكانية نسبة أي قول أو فعل لأي أحد. وتكمن خطورة هذا الأمر في صعوبة التثبت من صدق الخبر أو كذبه، مما يغير خريطة الواقع بشكل كلي، ويزيد من عملية التعمية بشكل كبير، فيؤدي إلى تعقد منظومة الشائعات والحقائق بشدة، يصعب معها بعد ذلك الرجوع إلى الحق ورد الحق إلى أصحابه والأقوال إلى قائلها، وهكذا. إمكانية نسبة أي قول أو أي فعل لأي أحد، ويصعب بل يستحيل أحيانا التثبت من صدق الخبر أو كذبه، فهذا يؤدي في النهاية إلى تغيير خارطة الواقع بشكل كلي، ويزيد من عملية التعمية بشكل كبير، فيؤدي إلى تعقد منظومة الشائعات والحقائق بشدة، يصعب معها بعد ذلك الرجوع إلى الحق ورد الحق إلى أصحابه والأقوال إلى قائلها. ليست كل حالات الإشاعة يكمن وراءها قصد التزوير والاختلاق، ولكن العقل الإنساني أو حافظته كثيراً ما يتعرض للنسيان ونقص المعلومات، وكثيراً ما يميل الإنسان إلى التسوية كما في التدليس. يميل الإنسان إلى التسوية في رواية الأخبار، بمعنى أنه ينتقص الأجزاء التي داخلها الوهن وليس على ثقة منها، لأن ذاكرته لم تعد تحتفظ بالمعلومات بشكلها الأول. وهذا النقص وأحياناً الخلط مادة للإشاعة ومقدمة لها، بل هو هي. ولو تتبعنا خط سير الإشاعة لوجدنا أنها كلما مضت متوغلة في رحلتها مالت إلى أن تصبح أكثر قصراً وأكثر إحكاماً وأكثر سهولة في فهمها وروايتها، وتقل ألفاظها وتفاصيلها. أجريت بعض التجارب على هذا الأمر، فوجد أن 70% من التفاصيل تسقط خلال 5 أو 6 انتقالات من فم إلى فم، حتى وإن لم تكن هناك فترة زمنية فاصلة، ومعدل السقوط يتبع اتجاهاً هبوطياً مضطرداً، وإن كان أكبر معدل لسقوط التفاصيل يتم في الاستعادات الأولى. وإذ لم يرى الراوي الحدث أو المثير الأصلية، فإنه يفقد أي أثر ضابط منه يؤخر سرعة سقوط التفاصيل أثناء الرواية. وكذلك فإنه ليس لديه المتسع الكافي من الوقت للتسميع العقلي، كما أنه من ناحية ثالثة لما كان يروي الخبر لجمهور فإنه يجد نفسه تحت المحاكمة في قضية الدقة، فيحاول أن يتجنب الأخطاء باستبعاد العناصر التي لا يثق منها تمام الثقة، وهكذا تنكمش الإشاعة إلى أن تصبح على حالة من الاقتضاب تشبه الشعارات. وكما أن بعض عناصر الخبر المروي تعرضت للتسوية أي للإبعاد أو الطمس، فإن عناصر أخرى يحافظ عليها وتتعرض لعملية مقابلة وهي الإبراز وتستمر روايتها إلى النهاية. لو أجرينا تجربة استعادة أو تذكر على فئات مختلفة لوجدنا لكل فئة عناصر تسوية وعناصر إبراز، فالعسكري له عناصره التي يهتم بها ويبرزها في المعروض عليه، وكذلك الطالب له عناصره التي يحافظ عليه، وهكذا التاجر مثلا والمرأة وغيرهم. الإبراز هو إدراك انتقائي وحفظ انتقائي وإدلاء انتقائي لعدد محدود من التفاصيل من بين سياق أكبر، وهو غالبا ما يمسك بالألفاظ الغريبة النادرة التي تجذب الانتباه، وغالبا ما يكون ذلك على حساب تفصيلات أخرى أكثر أهمية بالنسبة إلى القصة. والأسماء والأرقام تحظى بالإبراز، وغالبا ما تميل الأرقام إلى التكثير. وهناك نوع من الإبراز هو إبراز الحركة، فالناس تميل إلى وصف الأشياء بالحركة وإن كانت ساكنة وقت الحدث. وهناك إبراز الحجم، فالشيء الأكبر حجما من بين عناصر متعددة يحظى بالإبراز. ونوع آخر من الإبراز هو الأقلمة الزمانية أو ما يسمى بالأحداث الجارية، بمعنى أن النفس تميل إلى ربط الأشياء بالحاضر وبمنطقة السخونة. فلو عرض علينا حادث عنيف في صورة خلواً من الزمان والمكان لملنا إلى اعتباره حاضراً في مكان يشهد عنفاً، ويحدث إبراز عادة للرموز المألوفة وللافتات، والإغلاق صورة من صور الإبراز، وهو يشير إلى ما عند الشخص من دافع إلى أن يجعل تجاربه من التماسك والاكتمال والدلالة إلى أقصى حد ممكن. فالشائعة يحدث فيها تسوية، بمعنى إسقاط ما لا يثق فيه ناقل الشائعة وقد يحاكم من جمهور سامعيه عليه، فما لم يكن منه واثقا فإنه يسقطه ويسويه، ثم يعمد إلى أمور بعينها تستجلب الانتباه وتراعيه فيجعل لها خاصة الإبراز فيبرزها ويضخمها. وكذلك يأتي بالإغلاق، وهو وضع نهاية للحدث حتى ولو كان الحدث مفتوحا لم يغلق بعد، كما مر فيما يتعلق مثلا بمحاكمة مجرم أتى بجريمة بشعة، فإن الإشاعة التي تتعلق بجرمه تميل غالبا إلى وضع نهاية لمحاكمته، وأنه قد حكم عليه بكذا وكذا للدافع الأخلاقي من جهة ولما يعتمد في النفس البشرية من جهة أخرى. وهل للإشاعات قاعدة تنطلق منها أم أنها عمل فوضوي يقوم به فرد أو جماعة لتحقيق مقاصد قريبة أو بعيدة؟ الإجابة عن هذا السؤال يقدم لها أولاً بأن هذا الزمن الذي نعيشه هو زمن التخصص وتوسع العلوم وتشقيق الفروع من الأصول، فمثلاً ما يقال له علم النفس ولد منه أصحابه فروعاً كثيرة، وأصبح كل فرع علماً قائماً بذاته. والإشاعة في هذا الجو المولع بالتعمق والاستقصاء لم تعد عملاً فوضوياً غير منضبط، وإنما غدت علماً من العلوم المنضبطة ذات المناهج والقواعد والأسس. الإشاعة غدت علماً من العلوم المنضبطة ذات المناهج والقواعد والأسس. من ناحية أخرى، فإن من أطلق الإشاعة له أغراض وأهداف محددة، ولذا فإنه يسلك في تحقيقها طريقاً منظماً محدداً من شأنه أن يوصل إلى المراد ويصيب بدقة الأهداف المرسومة. لا يعنى بهذا بطبيعة الحال أن كل إشاعة ومشيع هو أو هي بهذه المثابة، فلا ينفى وجود العمل الفوضوي والإشاعات الفوضوية، وإنما يعنى بذلك أن من أراد دراسة الإشاعة علماً واضحاً منضبطاً أمكنه ذلك. وقد مر أنه كان للأطراف المتنازعة في الحربين الكبريين، كان لهذه الأطراف خطوط ثابتة وأخرى متغيرة في حملاتهم النفسية، أو بتعبير آخر كان لهم استراتيجيتهم وتكتيكهم إبان تلك الحروب وبعدها. بريطانيا مثلاً أنشأت في السنة 18 بعد 900 و1000 أنشأت قسماً للدعاية ضد العدو برئاسة اللورد نورثكليف، كما أمر الرئيس الأمريكي ويلسون بإنشاء مكتب للاستعلامات العامة تحت رئاسة جورج سيريل على أساس الاستفادة من الخبرات المستخلصة من الإعلان التجاري. وقد بلغ ما أسقط من منشورات على ألمانيا بواسطة البالونات خلال أكتوبر سنة 18 و900 و1000 بلغ 5,360,000 من المنشورات في شهر واحد. أسقطت تلك المنشورات بالبالونات على ألمانيا، كما لعب علماء بريطانيا وفرنسا وأمريكا داخل ألمانيا دوراً في توزيع هذه المنشورات. ولكن ألمانيا قد سبقت في هذا المضمار خصومها، فقد طورت وسائلها في الحرب المعنوية حين أنشأ هتلر وزارة خاصة بالدعاية، ووجهت برامج إذاعية إلى العديد من بلدان العالم، وكذلك فعلت الدول الغربية، ثم دخلت الإذاعات السرية ميدان الاحتراب. ومن الخطوط الثابتة للدعاية الألمانية النازية الخط الاستراتيجي الملخص في شعار فرق تسد، ثم الخط الاستراتيجي الآخر خط الرعب. ويبقى مجال الإبداع التكتيكي مفتوحاً للتطبيق اليومي لهذين الخطين ولغيرهما بطبيعة الحال حين تتفتق عبقريات الشر في المعسكرين، بل في المعسكرات الجاهلية، وتنشئ أساليب شيطانية في قهر الخصوم والتغلب عليهم توفيراً للجهد والوقت والجنود والسلاح. والناظر في الخط الاستراتيجي للإعلام اليهودي يجد واضحاً خط التفرقة والعزف على أوتار العنصرية الإقليمية أو الطائفية، وفي حروبه المتوالية مع العرب كان يعتمد على هذا الخط، بالإضافة إلى خط استراتيجي آخر وإشاعة تفوق الجندي اليهودي وتخلف الجندي العربي مع اليأس من احتمال النصر. وفي سبيل تحقيق هذا الخط كان يلجأ، أي العدو اليهودي، إلى الأخبار والأراجيف والإشاعات التكتيكية التي تخدم الخط الاستراتيجي فرق تسد، بزرع الكراهية وإثارة النعرات العصبية والقومية والإقليمية. تعتمد الإشاعة في رواجها وانتشارها بالإضافة إلى التهيؤ النفسي والاجتماعي لدى الجماهير على الصياغة، المعبرة المختصرة المؤثرة. لذلك فقد يستعمل المثل الشعبي الدارج في الترويج لإشاعة ما عن شخص أو جهة، لأن المثل يحوي الميزات المطلوبة من الاختصار واكتناز المعنى ودقة السبك والتأثير النفسي، ولأن المثل عمل على تنقيحه وصياغته أجيال متعاقبة، واشترك في تهذيبه عقول متكاثرة وألسنة وأفهام وتجارب وأشخاص، والمشيع الذكي يأخذ هذا السلاح جاهزاً فيوجهه نحو خصمه، فيعطي المثل صورة تطبيقية من الواقع المعروض محور الإشاعة. ففي إشاعة عن شخص في موقع مسؤولية مالية أو غيرها مما يتطلب الأمانة، قد يستعمل خصومه في حربه ويتناقلون فيما بينهم وبين الناس عبارة من كلمتين هي المثل الدارج: حاميها حراميها، فيستخدمون المثل في هدمه، أي في هدم الخصم، على هذا النحو المعبر وإن كان مختصرا. قد تستعمل النكتة أحيانا أو الواقعة الفكاهية أو ما يقال له الكاريكاتير في إطلاق الإشاعات أو ترويجها، وسواء صدقها الناس أم لم يصدقوها فإنها تفعل فعلها في حرب الخصم وتهديم بنيانه وزلزلة أركانه، أو تؤدي إلى إضعافه على أقل تقدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.